وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أخوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد أنهينا الكلام على التأملات في الصلاة، ونذكر كلاما يسيرا على ما سمعناه من على ما سمعناه في إقراءة إمامنا لصلاة الفجر في هذا اليوم 29 من شهر رمضان عام 1440، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخره. بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين آمنوا واستقاموا، وهاتان الكلمتان يشملان كل الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا اللفظ مطابق تماما للآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالأول الإيمان، والثاني الإسلام، والإسلام مبني على الإيمان. فقولهم ربنا الله هذا هو الإيمان، إقرار بربوبية الله عز وجل بأنه الرب. فما معنى الرب؟ الرب هو المالك، هو الخالق المالك المدبر. ثلاثة أوصاف في معنى الربوبية: الخالق، المالك، المدبر. فلا خالق إلا الله عز وجل، هو خالق كل شيء، وما سوى الله فهو مخلوق. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المصورين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، فأضيف الخلق إليهم، فكيف نجمع بين هذا وبين قولنا إن الله منفرد بالخلق؟ قلنا إن خلق البشر للشيء ليس كخلق الله له، لأن خلق الله له إيجاد وتكوين، وخلق البشر له وخلق المخلوق له إنما هو تغيير وتحويل، يحول من صفة إلى أخرى وليس إيجادا. وأضرب لك مثلا بالنجار ينجر الخشبة حتى تكون بابا، فيقال إنه خلق هذا الباب، لكن هل هو الذي أوجد مادته ومكوناته؟ من الذي أوجد ذلك؟ الله عز وجل. فالخلق المضاف إلى الخلق ليس كالخلق المضاف إلى الله عز وجل. المالك يعني أن الربوبية تقتضي الملك، الملك التام. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. وتقديم الخبر يدل على إيش؟ تقديم الخبر يدل على الحصر، بناء على القاعدة المعروفة في أصول الفقه وفي البلاغة من أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي إيش؟ الحصر. فالملك لله عز وجل، لا مالك إلا الله. فإن قيل: أليس الله تعالى قد أثبت للمخلوق ملكا كقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قلنا بلى، لكن ملكنا لما نملكه ليس كملك الله لما يملكه، إذ أن ملكنا محدود، محدود في الغاية، محدود في التصرف. فأنا مثلا أملك قلمي هذا، وأنت إيش؟ لا تملكه، إذن ملكك محدود على ما بيدك. ثانيا، ملكنا للشيء ليس ملكا مطلقا، إذ أنه لا يجوز لنا أن نتصرف فيما نملك إلا في الحدود الشرعية. ولهذا لو أراد الإنسان أن يتلف ماله بإحراق أو إغراق، فهل يملك ذلك؟ عجيب، لا يملك ذلك. إذن ملكنا للشيء محدود ليس كملك الله للشيء، إذ أن ملك الله تعالى للشيء ملك مطلق، لا أحد يعقب عليه ولا أحد يمنعه مما يشاء. ولكننا مع ذلك نعلم أنه جل وعلا لا يتصرف في ملكه إلا بما تقتضيه حكمته البالغة التي قد نعلمها وقد لا نعلمها. الأمر الثالث من معاني الربوبية إيش؟ التدبير والتصرف، فلا تدبير ولا تصرف في الكون إلا لله عز وجل، لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. فالتدبير والتصرف كله لله، يفعل في ملكه ما يشاء ولا أحد يعترض عليه ولا يعقب لحكمه. فإن قال قائل أفلا يكون أفليس لنا تصرف وتدبير فيما نملك؟ فالجواب بلى، ولكن تدبيرنا وتصرفنا فيما نملك ليس كتدبير الله تعالى وتصرفه فيما يملك. طيب، إن الذين قالوا ربنا الله، لو قال قائل أين ذكر الألوهية؟ فما الجواب؟ بأن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، ولهذا يقرر الله عز وجل هؤلاء المشركين الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يقرون بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، وما أشبه ذلك، يقرون بهذا. فيلزمهم الله عز وجل أنهم إذا أقروا بأن الرب الخالق هو الله يلزمهم أن يقروا بأنه هو الإله الحق. هذا جواب سديد. وفيه أيضا جواب آخر، أنهم قالوا ربنا الله، والله معناه هو المألوه الذي له الألوهية وحده، فلا تصرف العبادة إلا لله. ولهذا نقول من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن قول القائل ربنا الله مستلزم لتوحيد الربوبية والألوهية. فإن قال قائل وأين توحيد الأسماء والصفات؟ قلنا توحيد الأسماء والصفات من كمال الربوبية، لأن الرب لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال. أرأيت استدلال إبراهيم على أبيه بأن معبوده باطل العبادة حين قال يا أبتي، إذ قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إن إبراهيم استدل على بطلان ألوهية ما كان يعتقده أبوه بعدم اتصافه بصفات الكمال، حيث قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن توحيد الأسماء والصفات يتضمنه توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية يستلزمه توحيد الربوبية. فانتظمت الأنواع التوحيد الثلاثة بقولهم ربنا الله، ثم استقاموا على أي شيء؟ استقاموا على دين الله وعلى ما تقتضيه هذه الجملة العظيمة، لأن كل ما أقر بربوبية الله عز وجل فسوف يكون مذعنا لشرعه. ولهذا قال ثم استقاموا أي على دين الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الإنسان عند موته يحتضر، تحضره الملائكة، ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا وملائكة العذاب إن كان غير مؤمن. ولهذا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل 100 بالعابد، وأظنكم تعرفونها أو أقصها عليكم؟ نعم نقصها. طيب، من بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا ثم ندم وجاء إلى عابد يسأله فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فاستعظم العابد هذا الذنب وقال ليس لك توبة. فقال إذا أيستني من رحمة الله فأنت تمام 100، فقتله فأكمل بذلك 100 نفس. ثم ذهب إلى عالم، وانظر يا أخي فضل العلم كيف يحمي الله به العباد، ذهب إلى عالم وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال العالم وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكنك في بلد ظالم أهله، اذهب إلى القرية الفلانية فإن أهلها صالحون. فذهب الرجل وفي أثناء الطريق حضره الموت، فنزلت إليه ملائكة العذاب لتأخذ روحه وملائكة الرحمة لتأخذ روحه، وكل واحد منهم أدلى بحجة. ملائكة العذاب تقول هذا رجل أسرف وقتل 100 نفس فنحن أولى بقبض روحه، وملائكة الرحمة تقول هذا رجل تاب إلى الله عز وجل وظهر من قريته مهاجرا إلى الله فنحن أولى بقبض روحه. حجتان عظيمتان. فأرسل الله عز وجل إليهما ملكا يفصل بينهما، فقال الملك الحاكم قيسوا ما بين القرتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، إن كان أقرب إلى القرة الظالمة أهلها فهو من أهلها، وإن كان أقرب إلى القرة الصالح أهلها فهو من أهلها. فقاسوا ما بينهما فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض إلى القرية الصالحة بنحو شبر. تعرفون الشبر؟ أكثركم كأنه لا يعرف. أنتم لا تعرفون الشبر وأنا لا أعرف السنتي، أنا أعرف أصبع شبر ذراع، هذا الشبر يعني ما بين رأس الخنصر ورأس الإبهام إذا فرقت أصابعك. طيب، قال بعض العلماء إنه كان أقرب إلى 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 القرة الصالحة أهلها أنه حين حضره الموت ناء بصدره اندفع، لأن قلبه يريد أن يصل إلى هذه القرية. هذه الحركة اليسيرة جعلته من أهل القرية الصالحة أهلها، فقبضته ملائكة الرحمة. أقول إن هذا الحديث لا يعني الاستهانة بقتل النفس، بل يعني عظمة قتل النفس، بدليل أن الله أذن لملائكة العذاب أن تنزل لقبض إيش؟ لقبض روح هذا الرجل. ولنا في القرآن قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس جزاءات: جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكني أتيت بهذا الحديث شاهدا على أن الملائكة تتولى قبض أرواح بني آدم، والشيء بشيء يذكر. ربما يشكل عليكم كيف يقال إن الملائكة تقبض أرواح بني آدم وقد قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، كيف نجمع؟ نقول أما إسناد الوفاة إلى الله فلأنها بأمره، وإذا فعل الشيء بأمر من له الأمر نسب إليه. ولهذا يقولون بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. هل عمرو بن العاص هو الذي جاء باللبن والطين والماء أو أمر بذلك؟ أمر بذلك. فإسناد الوفاة إلى الله لأنه جل وعلا هو الذي يأمر بهذا، وإسناد الوفاة إلى وإسناد التوفي إلى الملك ملك الموت لأنه هو الذي يقبض الروح، وإسناد التوفي إلى الملائكة لأنهم أعوان ملك الموت، أعوان ملك الموت. والمعين كالمباشر، حتى في الأحكام الفقهية المعين كالمباشر. يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأخونا يبين لنا متى يكون نزول. نعم، عند الوفاة، بارك الله فيك. تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا فيما يستقبل من أمركم ولا تحزنوا على ما فات من أمركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فبدأوا بالنفي قبل الإثبات. أين النفي؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، والإثبات أبشروا بالجنة. فانتفى عنهم الخوف والحزن وسروا بهذه البشارة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة أولياء المؤمنين الذين استقاموا في الحياة الدنيا، تسددهم وتزين لهم الخير وتحذرهم من الشر. وفرق بين من أولياؤه الشياطين وأولياؤه ملائكة الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة أيضا تتولاهم الملائكة، تتلقاهم بالبشر يوم القيامة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم بل وزيادة. لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد على ما يشاءون. ففيها ما تشتهي، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من كل شيء، ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. نزلا أي ضيافة، من غفور للسيئات، رحيم بعباده بجلب الحسنات لهم حتى وصلوا إلى هذه الغاية الحميدة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن؟ هذه نعم يفيد التحدي، كأن القائل الذي أراد النفي يقول للمخاطب أرني أحدا أحسن من هذا. ولهذا قال علماء البلاغة إن الاستفهام إذا جاء في موضع النفي كان أبلغ من النفي المجرد، لأنه يفيد النفي وإيش والتحدي، كأن المتكلم يقول للسامع أرني أحدا أحسن من كذا مثلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقد سبق الكلام على الدعوة إلى الله عز وجل، وقلنا أن الدعاة منهم من يدعو لنفسه ومنهم من يدعو لغير الله ومنهم من يدعو إلى الله. الذي يدعو إلى نفسه هو الإنسان الذي يريد أن يسيطر على الناس بعلمه ودعوته وأن يعظمه الناس، ولهذا تجده إذا أخطأ لا يرجع عن خطأه. والذي يدعو إلى غيره هو الذي يتكلم بلسان غيره من أجل أن يمدح ذلك الغير. والذي يدعو إلى الله هو الذي يدعو لتكون كلمة الله هي العليا، لا أحد أحسن منه، لكن قرن الدعوة بالعمل الصالح فقال وعمل صالحا، وهذا أمر لا بد منه، وهو إشارة إلى أن بعض الدعاة الذين يقتصرون على الدعوة إلى الله دون أن يكون لهم عمل صالح فإن دعوتهم ناقصة بلا شك. والداعية إلى الله إذا لم يكن عمله عملا صالحا يقتدي به الناس ويعتبرونه فإن دعوته سوف تكون ناقصة وسوف يكون تأثيرها أقل. وقال نعم وعمل صالحا. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما جمع شرطين، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبناء على ذلك يتبين أن العمل الذي فيه رياء ليس عملا صالحا، وأن العمل البدعي ليس عملا صالحا، مهما زينت النفس للإنسان البدعة فإنه ليس عملا صالحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل بدعة إيش؟ ضلالة. وقال إنني من المسلمين، أعلن للملأ أنه من المسلمين ولم يحاب أحدا ولم يخف من أحد حين أعلن أنه من المسلمين، فصار أحسن الناس قولا من جمع هذه الأوصاف الثلاثة. الوصف الأول أنه دعا إلى الله. الوصف الثاني أحسنت، عمل صالحا. الوصف الثالث وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا من هذا. قال بعض المفسرين في الآية المراد به المؤذن، لكن هل هذا يراد به الحصر أو التمثيل؟ يعني غير المؤذن لا يدعو إلى الله، ها؟ التمثيل. وخذوا هذه الفائدة، وقد ذكرتها من قبل أن بعض المفسرين يفسر الآية بالمثال لا بالمعنى المحيط بها. وعلى هذا فإذا قيل إن المراد بقوله وما أحسن قولا ممن دعا الله والمؤذن، فالمراد بذلك التمثيل، وإلا فهناك دعاة أفضل من المؤذن. ثم قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. للعلماء في قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قولان. القول الأول أن المعنى لا تستوي الحسنة والسيئة، وانتفاء الاستواء بينهما أمر معلوم. والمعنى الثاني لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض. وهل المعنيان واحد أو يختلفان؟ قال بعض المفسرين لا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا تستوي الحسنة والسيئة، يعني الحسنة ما هي مثل السيئة. وقال بعضهم ولا تستوي الحسنة، أي لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض، فبعض الحسنات أفضل من بعض. ولا السيئة يعني لا تستوي السيئات بعضها مع بعض، فبعض السيئات أقبح من بعض. هل بين القولين فرق؟ إذا قلنا أن المراد لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض، صارت لا في قوله ولا السيئة صارت غير زائدة أصلية، لأن المقصود انتفاء استواء الحسنات وانتفاء استواء السيئات. وإذا قلنا أن المراد لا تستوي الحسنة ولا السيئة صارت لا نافية، صارت لا زائدة، زائدة للتأكيد، كقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير المغضوب عليهم والضالين، لكن جاءت لا زائدة لتأكيد النفي. ولنا قاعدة مهمة في التفسير، وهي أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، حملت على المعنيين جميعا، لأن ذلك أوسع في معناها، وكلما كان المعنى أوسع كان أولى. القاعدة مرة ثانية: إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهم على الآخر ولا ينافي أحدهم الآخر، حملت عليهما جميعا، لأن حملها عليهما جميعا أوسع في المعنى، وكلما كان المعنى أوسع كان أولى. الآية هنا سواء قلنا بأن المعنى لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض أو لا، ولا تستوي السيئات بعضها مع بعض، أو قلنا إن المعنى لا تستوي الحسنات والسيئات، كلاهما صحيح ولا يتنافيان، وهذا أمر لا شك فيه. حسنة الواجب أعلى من حسنة التطوع، أليس كذلك؟ حسنة الواجب أعلى من حسنة التطوع. لو أنفقت درهما زكاة وأنفقت درهما صدقة، أيهما أحب إلى الله؟ الأول، الزكاة، لأنها واجبة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. السيئات أيضا، الشرك الأكبر والشرك الأصغر يستويان؟ لا، لا يستويان. الحسنة والسيئة، الإساءة إلى الغير والإحسان إلى الغير، يستويان؟ لا. إذن فالآية شاملة لنفي التساوي بين الحسنات بعضها مع بعض وبين السيئات بعضها مع بعض، ولنفي التساوي بين الحسنات والسيئات. أيهما نسلك، الحسنات والسيئات؟ لا، دعنا انتهينا من التفسير، لكن عند التطبيق العملي أيهما نسلك، الحسنات والسيئات؟ هل يحتاج توقف هذا يا جماعة؟ ما يحتاج توقف، بارك الله فيكم. طيب، نسلك الحسنات، أيهما نسلك فيما إذا اختلفت الحسنات في المرتبة؟ الأعلى، الأعلى. ولهذا قال: ادفع بالتي هي أحسن. ولم، وهنا أظن أنكم تعرفون أيها النحاة، إن كان فيكم نحاة، تعرفون أن المفعول محذوف، ادفع بالتي هي أحسن. أين المدفوع؟ هل ذكر؟ ذكر المفعول أو ما تدروش المفعول من الفاعل؟ الله، ادفع بالتي هي أحسن. ادفع تحتاج إلى مفعول به، أين هو؟ محذوف. حذف المفعول يدل على العموم. إذن ادفع السيئة بالحسنة، وادفع الحسنة بإيش؟ بالأحسن. واضح؟ طيب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه هذا الكلام، فإذا الذي بينك وبينه، كلام رب العالمين، يفيد أن هناك صورة معينة، وهي رجلا أساء أحدهما إلى الآخر، أساء أحدهما إلى الآخر لعداوة بينهما، لعداوة بينهما. فما موقف الذي أسيء إليه حسب ما تقتضيه هذه الآية؟ موقف الأخ، أساء إليك رجل، ونرجو الله أن لا يكون ذلك، وإنما هو على سبيل الفرض، أساء إليك رجل، ما موقفك؟ أساء إليك رجل، يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع إساءة بالتي هي أحسن. هل تؤاخذه وتعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، أو تعفو عنه، أو تحسن إليه؟ طيب، تمام، هذا مقتضى، هذا مقتضى ظاهر الآية، ولكن عند التأمل لا يكون هذا معنى الآية. ادفع بالتي هي أحسن في مدافعة السيئة. قد يكون الأحسن أن أعفي عنه، قد يكون الأحسن أن أحسن إليه، وقد يكون الأحسن أن أعاقبه حسب ما تقتضيه الحال. إذا كان هذا الرجل الذي أساء إليك رجلا معروفا بالشر والفساد والإساءة للخلق، فهل دفعه بالأحسن أن أعفو عنه؟ أجيبه لا، أن أعاقبه حتى أرتدع. طيب، وإذا كان الأحسن أن لا أكافئه فمن باب أولى أن لا يكون الأحسن أن أحسن إليه، لأن الله أطلق ادفع بالتي هي أحسن، وقال في العفو من عفا وأصلح فأجره على الله، فلا بد أن يكون هناك إصلاح. فالعفو مطلقا ليس أفضل حتى يكون إصلاحا وحتى يكون أحسن. ادفع بالتي أحسن. ولهذا كان الصائم إذا سب أو قتل، يعني واحد سبك وأنت صائم، لا تسبه ولا تتركه، لا تسبه ولا تتركه، ماذا تقول؟ إني صائم، من أجل أن يعرف أنك قادر على أن تأخذ بحقك لكن منع من ذلك الصوم، ومن أجل أن يخجل فيمتنع. وهل تقول إني صائم بنفسك أو تقوله جهرا حتى أسمع؟ جهرا حتى أسمع. طيب، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. من قائل هذه الجملة؟ الله عز وجل الذي يعلم ما يكون ويعلم ما في القلوب عز وجل. هذا الذي بينك وبينه عداوة وأساء إليك، إذا دافعت بالتي أحسن لا تظن أن المدافعة، أن عدم مؤاخذته إذا كانت الحال تقتضي عدم المؤاخذة، لا تظن أن هذا ذل منك له، بل هذا عز. وعداوته التي اعتدى عليك بها سوف تنقلب إلى صداقة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أي قريب، حميم أي ذو صداقة بالغة. وجرب تجد، جرب مؤمنا بهذا القول تجده حقا. بعض الناس كما قال الأخ أول ما أجاب، إذا اعتدى عليه إنسان بادر بالهجر، وربما يبادر بالعقوبة، وربما يعاقب أكثر. إذا ضربه ضربتين ضربه ثلاثا. لكن هذا غلط. ادفع بالتي أحسن. قد يكون من الأحسن أن أهاديه، وإذا جعل يشتد في سب الرجل يقول له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، أنا أحسب أنك رجل حليم ورجل طيب، ماذا تريد؟ تريد أن تضربني؟ تفضل. نعم، ويعطيه جنبه ويراعيه مراعاة حتى يهدأ. فإذا هو كأنه إيش؟ ولي حميم. لكن أكثر الناس تغلبهم الغيرة والأسد والثورة وحب الانتقام ولا ينفذ هذا، وإلا فلو نفذه لوجد ما قاله الله حقا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يلقاها من اللقاء، والمعنى ما يوفق لها، أي لهذه الخصلة الحميدة وهي المدافعة بالتي أحسن، إلا الذين صبروا. صبروا على إيش؟ صبروا على أذى الخلق، وصبروا أنفسهم فحملوها على المدافعة بالتي أحسن. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ يعني نصيب عظيم عظمه الله عز وجل، لأنه والله إنه لحظ عظيم أن يوفق الإنسان لمقابلة المسيء بما هو أحسن. قال العلماء هذه عداوة البشر، فكيف نعالج عداوة الشيطان؟ استمع إليها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فهنا ما فيه مصارعة ولا فيه مقابلة، لكن فيه لجوء إلى من هو أعظم، لجوء إلى الخالق عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي اعتصم به عز وجل من هذا الشيطان. والمراد بنزغ الشيطان إما تثبيط عن الخير وإما تشجيع على الشر. إذا أردت أن تعمل عملا صالحا ثبطك، قال انتظر. إذا أردت أن تعمل عملا سيئا إيش؟ حملك عليه وشجعك وقال افعل، والمسألة سهلة، اعص الله وتوب إليه. ثم إذا عصيت الله وأردت التوبة إيش يقول لك؟ انتظر، معك مهلة بعدين حتى يأتيك الموت وأنت لم تتب. وإذا لم تتب قبل الموت فإنه لا توبة لك. انتبه يا أخي، إذا نزغك نزغ من الشيطان فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي شيء تجد في قلبك من وساوس أو شكوك أو هم بمعصية أو تفريط في واجب، فهذا كله من الشيطان، وعليك بالدواء الناجع وهو أتم اللجوء إلى الله بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو الدواء. وقد طبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حين سأله رجل عن كثرة الوسواس في الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الرجل ففعلت ذلك فأذهب الله عني هذا. شف الدواء، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا كلما مسك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعذك، لأنه جل وعلا قادر على كل شيء. وإذا كان الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، يفرق منه الشيطان. إذا سلك عمر طريقا هرب الشيطان إلى طريق آخر، لأن عمر رضي الله عنه من أقوى عباد الله في دين الله، ويفوقه أبو بكر في مواضع الضيق والضنك. في مواضع الضيق والضنك تجد أن أبا بكر أقوى من عمر. وأضرب لكم أمثلة ثلاثة، ولا مانع أن نستطرد في بعض الأحيان. لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية على الشروط التي تعرفونها، لم يستطع عمر أن يصبر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وراجعه في ذلك، حتى قال يا رسول الله ألست تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. قال بلى. قال كيف نصالح قريش على قريش على أن نرجع دون أن نطوف بالبيت؟ قال هل قلت لك إنك تطوف به هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به بس اصبر. ثم ذكر له الشروط القاسية في نظرنا القاصر، من جاء منهم مسلما ماذا نعمل به؟ نرده إليهم، وهو جاء مسلم مهاجر، فارا بدينه نرده. ومن جاء منا إليهم فلا يردونه. سبحان الله، ماذا يتراءى لكم في بادي الأمر؟ في بادي الأمر أنه إيش؟ إجحاف. يعني على الأقل أن يقال من جاء منكم فلا نرده، ومن جاء منا فلا تردونه، أو إذا ردنا من جاء منكم ردوا من جاء منا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبعد نظرا من هذا النظر السطحي، لأنه يقول بأمر الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله، إني رسول الله، يعني فأمتثل ما أمرني به ربي، ولست عاصيه وهو ناصري. شبه الإيمان والثقة بالله عز وجل، ثقة الرسل عظيمة بالله عز وجل، لا ليس لها نظير. قريش كانت على الغار، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر الرسول وأبا بكر، وماذا يقول له الرسول لما قال إن لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا؟ ماذا قال له؟ قال لا تحزن إن الله معنا. ولما قال قوم موسى حين لحقهم فرعون وجنوده وليس أمامهم إلا البحر، قال قوم موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وعدونا خلفنا بجنوده وجحافله، قال كلا لستم مدركين، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، هذه الثقة العظيمة في مواقع الضنك يتبين لك قوة عزيمة الرسل وثقتهم بربهم جل وعلا. المهم أن عمر راجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يجد منه إجابة، فحملته نفسه وعجز عن الصبر حتى ذهب إلى أبي بكر، لأنه يعلم منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يساعد عمر على مراجعته. فلما قال لأبي بكر كان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرفا بحرف، حرفا بحرف. ولكنه في النهاية قال أبو بكر لعمر استمسك بغرزه فوالله إنه على الحق، يعني لا تتشكك استمسك فإنه على الحق. فترك عمر المسألة. في هذا الموطن الضنك كان أبو بكر إيش؟ أقوى من عمر، أقوى من عمر. الموطن الثاني لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أمر جلل وعظيم. قال أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في الهجرة، فأضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، وحق والله أن تظلم المدينة بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظم هذا على المسلمين، وصار يوما عظيما وحزنا شديدا. واجتمع الناس في المسجد، وقام عمر يتكلم ويقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم من خلاف. سبحان الله، عزيمة قوية من عمر، لكنها ليست كعزيمة أبي بكر. أبو بكر كان له بستان أو أرض تسمى السنح خارج المدينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الذي مات فيه كان أحسن ما يكون في مرضه. فلما رأى أبو بكر قد تحسن بعض الشيء خرج. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام حين ارتفع النهار يوم الاثنين، فأرسلوا إلى أبي بكر وأخبروه الخبر، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجى مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أما الموتة الأولى فقد متها بطمأنينة، مع أنه والله أشد الناس مصابا بفقد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الإيمان. ثم خرج إلى الناس ووجد عمر يزأر كما يزأر الأسد، فقال له: على رسلك يا هذا. ثم صعد المنبر وقال كلمات تكاد تكتب بماء الذهب، قال: أما بعد أيها الناس، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صراحة، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كلمات عظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والمعبود لا يموت ولا يستحق أن يعبد إذا كان يموت، أما الذي يعبد حقا فهو الذي لا يموت. من هو؟ الله عز وجل. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال عمر: فوالله ما أن تلاها أبو بكر حتى عقرت وعجزت رجلاي أن تحملني، وسقط على الأرض، نزل ما استطاع يقف. لماذا؟ لأنه علم أنه الحق، وهو كان بالأول يقول ما مات، لكن لما جاء هذا الرجل الرزين عند الشدائد وتلى الآيات اقتنع. الموطن الثالث في قتال أهل الردة. بعض العرب لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا، بعضهم كفر وبعضهم منع الزكاة وقال: ما يمكن نمنع الزكاة، الزكاة أخت الجزية ولا يمكن. فعزم أبو بكر على قتالهم، فراجعه عمر فكيف تقاتلهم؟ هم يشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها. يعني قال: إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والله لأقاتلنهم. فكان عمر في هذا الحال أقل عزما من أبي بكر، وما زال يراجعه حتى شرح الله صدر عمر لما قال أبو بكر فعلم أنه الحق. الموطن الرابع: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قد نفذ جيش أسامة بن زيد ابن حارثة إلى أطراف الشام، لأن أباه زيدا رضي الله عنه قتل هناك، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة من؟ أسامة بن زيد، صغير شباب، تحت لوائه أبو بكر وعمر والأشياخ وهو صغير، لكن حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق حكمة كل البشر. شوف كيف جعل هذا الصغير الشاب هو الذي يقود أكابر الصحابة، لأنه سيكون أقوى بأسا من غيره، من أجل أن أباه إيش قتل. لكن لما مرض الرسول واشتد به المرض بقي الجيش في ظاهر المدينة لم ينفذ. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أبو بكر أن ينفذه، قالوا: يا أبا بكر كيف تنفذه والناس الآن ارتدت نحتاج إليه إلى الجيش، ونخشى أن يدهمنا الناس في المدينة. قال والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولكنه استأذن من أسامة أن يبقى في المدينة لأن هو عمر، لأنه كان إيش الخليفة وعمر وزيره، فأذن لهما فجلسا ونفذ الجيش. أتدرون ماذا حصل بهذا التنفيذ؟ لما علم المرتدون من العرب بأن أبا بكر نفذ جيشا إلى أطراف الشام، قالوا هذا عنده قوة ولا طاقة لنا به، يلا ارجعوا للإسلام. فكان في تنفيذ هذا الجيش إيش فتح عظيم، وبه يتبين أن أبا بكر رضي الله عنه عند الشدائد أقوى من عمر. وكل هذه جاءت استطرادا، ولا بأس بالاستطراد إذا كان يحلي القلوب. استطراد لإيش؟ أن الشيطان يفرق من عمر، فإذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر. والله عز وجل يقول إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وحينئذ نقول بارك الله فيكم أعداؤك إما من الإنس وإما من الجن، فبماذا تدفع أعداءك من الإنس؟ بالتي هي أحسن. وبماذا تدفع أعداءك من الجن؟ بالاستعادة بالله. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بين عدوين، ودفع هذين العدوين. والقرآن كله خير وبركة، ومن تدبر القرآن يسر الله له فهم معناه، لقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر أتم فهل من مدكر. أين المدكر؟ بس حتى يجد التيسير للقرآن لفظا ومعنا، بل أقول زيادة على ذلك وعملا. كلما تدبر الإنسان كتاب الله ازداد محبة له وتصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته عقيدة وعملا وقولا ظاهرا وباطنا، وأن تجعله أنيسنا في قبورنا وقائدنا إلى جناتك في حشرنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا صاحب الحديث قد رفع بصره إلي كأنما يقول أبطأت علينا، فتفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال
لا تقول قال وعضاء قل نقل نقل المصنف ونقل عن رافع.
ونقل المصنف رحمه الله،
انتبهوا يا جماعة اللي يقرأ كتب الحديث لا يقول قال رحمه الله، قال راوي، لأن هذا ليس من قوله بل هو ناقل. أما التراجم نعم، التراجم الأبواب قالها الجامع، أما نفس الأحاديث فهو لم يقلها لأنها ليست من قوله ولكنه ناقل لها. وعلى هذا فنقول ونقل المؤلف عن رافع بن خديج. نعم.
ونقل المؤلف رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في أحاديث المزارعة، وذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل ما حضرت نعم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وما هو الشطر؟ النصر. بارك الله فيك. طيب صورة هذه المعاملة، صورة هذه المعاملة، طيب بارك الله فيك، الأرض للرسول وأصحابه عامل أهل خيبر قال ازرعوها ولكم نصف الزرع، اغرسوا فيها ولكم نصف الغرس، فيكون من الرسول الأصل ومنهم العمل. طيب، في هذا الحديث ذكرنا أن فيه دليلا على جواز المزارعة بجزء مشاع. طيب أحسنت. ودليل على معاملة اليهود، دليل على جواز معاملة اليهود، كيف ذلك؟ عاملهم، تمام. وهناك أيضا دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما لأهله شعيرا فيما أظن، وأرهن اليهودية درعه، قال خذ درعي رهنا عندك، لأن ما عنده فلوس الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند اليهودي. وهذا دليل على الجواز، إيش؟ على جواز معاملة اليهود. ودعاه يهودي يعني على عزيمة فأجاب، وقدم له خبزا من شعير وإهالة سنخة. تعرفون الإهالة السنخة؟ شحم متغير. وأهدت إليه امرأة من اليهود شاة فقبلها. فهنا عدة معاملات: قبول هبة، شراء، رهن، مساقات ومزارعة، إجابة دعوة. نعم، مصارعة، إيش؟ مصالحة. طيب، عيادة لمن يرجى إسلامه. فعلى كل حال، معاملة اليهود إذا لم يكن فيها ضرر أو يكن وراءها أهداف خبيثة لليهود فلا حرج فيها. ولكننا نحن قد بينا فيما سبق أن اليهود أهل غدر وخيانة، وذكرنا لذلك قصصا سبق ذكرها. طيب، إذا عامل الإنسان رجلا يعني أعطاه أرضه ليزرع فيها أو يغلس، على أن لصاحب الأرض 9 من 10 وللعامل 1 من 10.